الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن أعظم ثمرات الإخلاص قلب المباحات إلى طاعات. عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، وتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. قال النووي رحمه الله: وفي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات، فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به، أو طلب ولد صالح، أو إعفاف نفسه أو إعفاف الزوجة، ومنعهما جميعا من النظر إلى حرام أو الفكر فيه أو الهم به أو غير ذلك من المقاصد الصالحة. وقال السعدي رحمه الله: فبين في الحديث أن التمتع بهذه الشهوات على وجه الحمد لله والاعتراف بفضله وقصد الانكفاف بها عن الحرام أجر وثواب عند الله، فلله الحمد على منته. عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. رواه البخاري ومسلم. وفي الحديث دليل على أن النفقة على العيال وإن كانت من أفضل الطاعات فإنما تكون طاعة إذا نوى بها وجه الله عز وجل، وكذا نفقته على نفسه وزوجته ودابته وغير ذلك، حتى سعيه في اكتساب دنياه ومعاملاته إذا نوى بذلك الطاعة لله تعالى من أداء ما أوجب الله عليه، وأن يستعين بنفقته على نفسه وغيرها من النفقات على طاعة الله سبحانه. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: حتى ما تجعل في امرأتك، بيان لهذه القاعدة المهمة بأن ما أريد به وجه الله والدار الآخرة ثبت فيه الأجر في الآخرة، وإن حصل لفاعله حظ نفس. فإذا كان الذي هو من حظوظ النفس بالمحل الذي مر ذكره إذا أريد به وجه الله، فكيف الظن بغيره وهو مباعد لحظوظ النفس؟ وتمثيله باللقمة مبالغة في تحقيق هذه القاعدة النافعة. فمن فعل من المباحات ما يستعين به على الطاعة وقصد الاستعانة بها على الطاعة فهذا سبيل المقربين السابقين، فطوبى لأهل الهمم العالية، لقد انقلبت عاداتهم بالنية الصالحة عبادات. ويا ويح أهل الجهل والهمم الدنية، لقد كادت عباداتهم لضعف النية تكون عادات. قال النووي رحمه الله: اعلم أنه ينبغي لمن أراد شيئا من الطاعات وإن قل أن يحضر النية، وهو أن يقصد بعمله رضا الله عز وجل، وتكون نيته حال العمل، ويدخل في هذا جميع العبادات من الصلاة والصوم والوضوء والتيمم والاعتكاف والحج والزكاة والصدقة وقضاء الحوائج وعيادة المريض واتباع الجنائز وابتداء السلام ورد وتشمية العاطس وإنكار المنكر والأمر بالمعروف وإجابة الدعوة وحضور مجالس العلم والأذكار وزيارة الأخيار والنفقة على الأهل والضيف وإكرام أهل الود وذوي الأرحام ومذاكرة العلم والمناظرة فيه وتكراره وتدريسه وتعلمه ومطالعته وكتابته وتصنيفه والفتاوى وكذلك ما أشبه هذه الأعمال، حتى ينبغي له إذا أكل أو شرب أو نام يقصد بذلك التقوي على طاعة الله أو راحة البدن للتنشط للطاعة، وكذلك إذا أراد جماع زوجته يقصد إيصالها حقها وتحصيل ولد صالح يعبد الله تعالى وعفاف نفسه وصيانتها من التطلع إلى حرام والفكر فيه. فمن حرم النية في هذه الأعمال فقد حرم خيرا عظيما كثيرا، ومن وفق لها فقد أعطي فضلا جسيما. فنسأل الله الكريم التوفيق لذلك وسائر وجوه الخير. فإذا تقرر هذا وعلم تحصل منه أن أعظم الناس منزلة وأكثرهم خيرا وبركة الواقف مع نيته في حركته وسكونه. وبهذا المعنى وقع الفرق بيننا وبين سلفنا وخيار من تقدمنا رضوان الله عليه، لتحسين نياتهم وتحريرها فكانت حركاتهم وسكناتهم كلها عبادة، وأما نحن فأين نبلغ من هذا كله؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يجبر كسرنا وأن يرحم ضعفنا وأن يعيننا على جبر تقصيرنا وقصورنا، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.